Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. السلطات تفض اعتصام أسر المعتقلين أمام سجن سوبا وتفرج عن 3 معتقلات من سجن التائبات بأم درمان. هيئة شؤون الأنصار ترحب بمبادرة الآلية الثلاثية وتتهم السلطات بالتقصير في حماية المواطنين في دارفور. البرهان وحمتي يدعوان لوحدة الصف وانطلاق مبادرة لوقف العدائيات والتصعيد في غرب دارفور. احتجاجات في النيل الأزرق والخرطوم في أول أيام عيد الفطر، ودعوات لموكب تنشيط في الخرطوم يوم الثلاثاء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. فضت السلطات اعتصام نظمته أسر المعتقلين أمام سجن سوبا مساء السبت، وأبعدت الأسر والمحامين إلى مكان بعيد من السجن. وقال محامو الطوارئ في صفحتهم على فيسبوك أنه فضل اعتصام صحابته اصطفاف من قوات السلطة بسجن سوبا ومحاولات اعتقال، وأوضح أنهم تمكنوا برفقة مجموعة من الثوار ولجان المقاومة والقوى السياسية والمهنية الوصول إلى السجن وإرسال تهنئة ومعايدة للمعتقلين. وكان محامو الطوارئ أعلنوا أداة صلاة العيد أمام 6 سجون في الخرطوم والولايات تضامنا مع المعتقلين. من جهتها أعلنت مجموعة غاضبون عن موكب تنشيطي ثاني أيام عيد الفطر في شارع المعرض إلى صينية بري، وأضافوا في هذا الخصوص:
الترحيب بالآلية الثلاثية والعمل تحت مظلتها لتأسيس منصة جديدة بمشاركة أصحاب المصلحة من القوى السياسية وقوى الثورة والحركات المسلحة للاتفاق على حاضنة جديدة تسد الثغرات التي شلت الفترة الانتقالية من أداء عملها وتحقيق أهدافها.
أطلقت السلطات سراح 3 معتقلات من سجن التائبات في أم درمان فجر الاثنين بعد اعتقال دام نحو شهر. وقالت أميرة محمد من محامي الطوارئ لجولة السودان اليوم في راديو دبنجة إن السلطات أطلقت سراح كل من فاطمة الطيب فضل الله وياسمين محمد بشير وناريمان عوض أبراهيم. وأوضحت أن ناريمان اعتقلت يوم 6 أبريل من شارع 60، بينما جرى اعتقال فاطمة وياسمين من أم درمان قبل نحو شهر. وأشارت إلى تقديم محامي الطوارئ مذكرة للجنة الأمنية للولاية تطالب إطلاق سراح المعتقلين، فيما أطلقت السلطات 3 معتقلات فقط. وأضافت المحامي أميرة محمد في هذا الخصوص:
بعد تقديم محامي الطوارئ مذكرة للجنة الأمنية للولاية للإفراج عن جميع المعتقلين، تم إطلاق فقط 3 من المعتقلات من سجن التائبات أمضوا أكثر من شهر في الاحتغال. آخر واحدة فيهم اللي هي ناريمان احتغلت يوم 6 أبريل من شارع 60.
نظمت لجان مقاومة القضارف يوم الاثنين وقفة احتجاجية رفضا لزيارة البرهان المرتقبة إلى الولاية، وحامل المشاركون في الوقفة لافتات مكتوب عليها: البرهان غير مرحب به في الولاية، وأوقفوا القتل في كرينيك، ويسقط المجلس الانقلابي. شهدت منطقة بوط بإقليم النيل الأزرق يوم الأحد احتجاجات ضد الحاكم أحمد العمدة، وقام المواطنون بإغلاق الطرق وإجعال النيران في الإطارات. وأفاد شهود راديو دبنجة أن الحاكم كان قادما من منطقة أولو مرورا بمنطقة بوط، حيث توجه إلى الاستراحة، وعلى إسرها تجمهر المواطنون وأغلقوا الطرق عقب انتشار معلومات تفيد بأن الحاكم يريد أخذ الأموال الخاصة بالإيرادات التي احتجزها المجتمع المحلي عنوة. وأشاروا إلى أن المعلومات التي تناقلها المواطنون تبين لاحقا إنها غير صحيحة. وأفاد ناشطون من المنطقة بتكوين الحاكم لجنة للتفاوض حول مشاكل التنمية في المنطقة الغربية ومشاكل حجز الإيرادات. رحب عبد المحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار بالآلية الثلاثية اليوناتمس والاتحاد الأفريقي والإيجاد والعمل تحت مظلطة لتأسيس منصة جديدة بمشاركة أصحاب المصلحة من القوى السياسية وقوى الثورة والحركات المسلحة للاتفاق على حاضنة جديدة. ورحب بإطلاق سراح المعتقلين مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين ومزيدا من إجراءات بناء الثقة ومن بينها إلغاء حالة الطوارئ. وأضاف في هذا الخصوص:
الترحيب بالآلية الثلاثية والعمل تحت مظلتها لتأسيس منصة جديدة بمشاركة أصحاب المصلحة من القوى السياسية وقوى الثورة والحركات المسلحة للاتفاق على حاضنة جديدة تسد الثغرات التي شلت الفترة الانتقالية من أداء عملها وتحقيق أهدافها.
من جهته ناشد محمد الحوار في خطبة العيد بالمسجد العتيق العقلاء والمصلحين بترسيخ ثقافة التعايش فيما يتعلق بأحداث غرب دارفور، وأكد أن هناك قصور من الجهات المختصة للحفاظ على أمن المواطنين في الولايات والعاصمة، ودعا أهل السودان لإيقاف الدماء الحرام، وأشار إلى ضعف الأجهزة المسؤولة، وأكد ضرورة تكوين آلية مسؤولة لفض النزاعات من كافة الجهات وتوفير لها كافة الإمكانيات والصلاحيات، داعيا للنهي عن العنف والتعصب. وأضاف في هذا الخصوص:
لحق الإنسان ولحق الصلاة العام وحقوق المواطن أن يواجه فضلة النفس، ولا بد أن يتحرك العقلاء والمصلحين والدعاة لإيقاف الحكامات الدم الحرام ولتسييق ثقافة التعايش السلمي بين الجميع. إنما حدث يؤكد أن هناك قصورا من الجهات المختصة.
أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ضرورة المراجعة والمحاسبة واستنى التشريعات اللازمة التي من شأنها إيقاف الصراعات الدامية، وكان آخرها في غرب دارفور بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة والعقاب. ودعا كافة المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة للتسامي فوق الخلافات وصولا إلى صيغ وحلول عملية تراعي مصالح الدولة وشعبها. وأكد أن تعدد المبادرات لجمع الصف الوطني تعبير عن أهمية الوفاق والتلاحم الوطني، ودعا شباب الثورة للحضور بفاعلية ضمن الحلول التي ستطرح لاستكمال الانتقال الديمقراطي. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
ويجدد الدعوة لكافة المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة بأن تساموا وتوحدوا وترفعوا فوق الخلافات، ضعوا الوطن وشعبه موطن التقديس من أجل التوصل إلى صيغ وحلول عملية تراعي مصالح الدولة وشعبها.
أكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتين والمخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد هو الحوار والنقاش الهادف والابتعاد عن الأجندة والعمل على تحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة. ودعا خلال مخاطبته مجموعة من قوات الدعم السريع عقب خطبة العيد في قاعدة كرير العسكرية الشعب السوداني للتعايش والابتعاد عن كافة أشكال الفرقة والشتات ونبذ القبلية والعنصرية والجهوية والحفاظ على الوطن الموحد المتماسك. ودعا لدور واضح للحكماء والعقلاء في جمع الصف الوطني تحت شعار السودان يسعون جميعا، وأشار إلى التداعيات السالبة للأزمة الاقتصادية والأوضاع الماشية على الأمن والاستقرار، وأعرب عن أمله في التغلب عليها، كما دعا المواطنين لمساندة الأجهزة الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
لا بديل للحوار إلا الحوار. إننا قادرون على تجاوز المصاعب كافة بالنقاش الهادف الذي يقوم على الصراحة والوضوح والصدق والعدل، والذي يرتدي على المبادئ الوطنية الراسخة والبعد على الأجندة وحب النفس.
دعا والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله بكر قطاعات المجتمع إلى نبذ العنف والقبلية ووقف الاقتتال ونزيف الدم وممارسات الحرق والدمار وتفويض الفرصة على أعداء السلام. وأكد الوالي لدي مخاطبته المصلين بالساحة جنوب مستشفى الجنين التعليمي بمناسبة عيد الفطر المبارك التزام حركات الكفاح المسلح ببنود اتفاق السلام، مناشدا الجهاد بالمركز الشروع في إنفاذ بند التركيبات الأمنية وملف عودة النازحين واللاجئين. واستعرض جهود حكومة الولاية في توفير الخدمات، وأضاف في هذا الخصوص:
أطالب كل القادة الدولة وقوى السياسية والإدارة الأهلية ورجالات الدين وكل أطياف المجتمع المدني على تحمل المسؤولية والعمل الجاد على بناء الدولة المواطنة والأمن والاستقرار. كما نؤكد لكم، نحن في أطراف عملية سلمية التزامنا التام ببنود اتفاق الجبهة للسلام.
من جهته، دعا السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار مساليد الجميع بالتسامح وتناسي مرارات الماضي والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي بين مكونات المجتمع، مؤكدا استعداد قيادات الإدارة الأهلية للقيام بدورهم من خلال مبادرة وقف العدائيات والتصعيد القبلي التي انطلقت فعالياتها مؤخرا بالجنينة والتي تهدف لإرساء قيم التماسك والتعايش السلمي بين المجتمعات. أعلن والي وسط دارفور المكلف سعد آدم بابكر عزمه إطلاق مبادرة للمساهمة في معالجة الأوضاع في غرب دارفور، كما أكد في كلمة له عقب خطبة العيد الالتزام بحماية الموسم الزراعي وتأمين خطة العام 2022 والحفاظ على مسارات الرعي وفرض هيبة الدولة، وأعرب عن أمله في أن يكون السلام حقيقيا غير منقوص وأن يشعر به المواطنين وأن يؤدي لاختفاء الاعتداءات وقتل النفس، وأكد ضرورة اكتمال الترتيبات الأمنية ولجان جمع السلاح والظواهر السالبة، وأضاف في هذا الخصوص:
ولاية غرب دارفور تلك الولاية الجارة التوأم والتي حدث فيها كثير من الأحداث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أن نطلق من هذه الولاية مبادرة معالجة هذا الاقتتال الذي يحدث في ولاية غرب دارفور.
دعا عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني كل أطياف قوى الثورة إلى الوحدة باعتبارها المدخل لهزيمة الانقلاب، كما دعا الدقير في صفحته على فيسبوك كل أطياف قوى الثورة للانتصار على عوامل الفرقة والشتات وحشد كل ممكنات المقاومة السلمية عبر جبهة موحدة تحت شعار إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وشدد على التوافق على ترتيبات دستورية تنشأ بموجبها سلطة مدنية كاملة لتنفيذ مهام متفق عليها خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، بما في ذلك الإعداد لتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة بنهايتها. دعا والي شمال دارفور جميع المواطنين في دارفور لنبذ التعصب والعنف والجهوية والعنصرية وعدم قبول الآخر، موجها نداء للمصالحة المجتمعية الشاملة وقبول الآخر، كما وجه نداء في كلمة بمناسبة عيد الفطر لمد الأيدي وعدم إراقة الدماء، وأضاف: لا لإراقة الدماء، لا للتميز، لا للجهوية، نعم للحوار الشامل، نعم للنقاش، نعم للسلام المجتمعي، نعم للمصالحات. ودعا الجميع للتسامح والتصافي والحوار السياسي والمجتمعي من أجل خلق وفاق وطن شامل يجمع الجميع ويحمي الوطن والمواطن من ويلات الانهيار والتفكك. دعت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الدكتور الهادي إدريس جميع أطراف قوى الثورة لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة لا يستثني أحد عدا المؤتمر الوطني لعودة الانتقال المدني الديمقراطي لحل أزمة البلاد الراهنة، واعتبرت في بيان حالة السيولة الأمنية بإرجاء البلاد عامة وخاصة في ولاية غرب دارفور مؤشرا خطيرا لا يمكن السكوت عليه، ومطالبا الدولة بالقيام بواجبها في حماية المدنيين فورا وتكوين قوى ردع لحسم هذه الظاهرة وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية الواردة باتفاق جوبا لسلام السودان والتحقيق الشفاف في الأحداث الأخيرة بمنطقة كيرينيك وتقديم الجناء لمحاكمات عادلة. الخبر الأخير في النشرة: قال الحزب الشيوعي السوداني أن سلطات انقلاب 25 من أكتوبر اتخذت إجراءات اقتصادية تعسفية وقاسية ضاعفت من تكلفة المعيشة عدة مرات، وأوضح مكتب النقابات المركزي في الحزب في بيان بمناسبة اليوم العالمي أن المتضرر الأكبر منها ذوي الدخول المحدود من العاملين والعاملات والفئات الضعيفة في المجتمع، وأدان تعرض العاملين الذين يطالبون بحقوقهم بالقمع والضرب والاعتقال والفصل التعسفي، ودعا للاستمرار في تكوين النقابات من أجل إنجاح الإضراب السياسي والإصيان المدني. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة في اليوم العالمي لحرية الصحافة معا في طريق مناهضة الحصار الرقمي ومقاومة الإظلام الإعلامي.
نحن الآن أمام سلطة تعادي حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في المعلومات.
مبادرة القوم الإكرينيك تعمل على إعادة الأمن والخدمات للمنطقة.
الأسر المتضررة في هذه الأحداث، التقديرات الأولية تتحدث عن أكثر من 25 ألف أسرة يمكن فقدت الغذاء والكساء.
والظهور الإعلامي الحميتي في عيد الفطر والدلالات المستخلصة.
عندهم قدرة على التعتيم وعندهم قدرة على التشويش عبر الميليشيات الروسية برضو المرتزقة الروس اللي بيجيبوهم يشتغلوا لهم الشغل بتاع الإنترنت.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مبادرة القومة لكيرينيك تعلن أن عدد المتضررين من مجزرة كيرينيك يفوق 25 ألف. أوشا تكشف أن نزوح أكثر من 11 ألف شخص بسبب أحداث كيرينيك ونهب 10 عربات وحرق 5 أخرى واستمرار انعدام الأمن على طريق جنينة كيرينيك. الصحفيون يحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة وجهر تدين حصار الصحافة وتدعو كافة الصحفيين للانخراط في الجسم النقابي. المقررة الخاصة لحرية الصحافة في مجلس حقوق الإنسان تدعو السلطات لوقف استهداف الصحافة والصحفيين فورا. المرصد الأورو متوسطي يدعو لإجراء تحقيق شفاف حول الاعتداء على الصحفيين والكيانات الصحفية في السودان. إطلاق صراح 14 معتقلا من الناشطين ولجان المقاومة ومحامو الطوارئ يواصلون جهودهم. موكب والتتريس للطرق في بر بالخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع. لجان المقاومة بورد سودان تعلن عن وقفات احتجاجية أمام سجن بورد سودان والنيابة العامة يومي الأربعاء والخميس. المكتب الموحد للأطباء يدين المضايقات الأمنية لمدير المستشفى الأكاديمي بسبب رفضه تسليم المستشفى لمأمون حميدة. تعطل عمليات الدفع الخلفي للطائرات في مطار الخرطوم يتسبب في عدم الإقلاء لعدد من الرحلات مساء الاثنين. تقرير أممي يكشف عن فقدان السودان 7.2 مليار دولار وانخفاض الجنيه السوداني بنسبة 2000%. والي شمال دارفور يدعو لحوار وطني شامل وشفاف من أجل التعايش السلمي لحماية الوطن من التفكك والانهيار. بورما ناصر يمتدح جهود الآلية الثلاثية وزيارات مبعوثي الترويكا والاتحاد الأوروبي ويدعو للحوار من أجل إنهاء الأزمة. الدكتور جبريل إبراهيم يدعو للسلام الاجتماعي في غرب دارفور ويدعو للإسراء في تشكيل الحكومة. مواطنو بورد سودان يشتكون من تفاقم أزمة مياه الشرب وانتشار عصابات النهب خلال عطلة عيد الفطر. سلطة الطيران المدني تعلن الاكتفاء بشهادة تطعيم ضد كورونا للدخول إلى البلاد.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. يصادف اليوم 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يجي هذا العام والسودان يرزح تحت انقلاب البرهان العسكري الذي أوقع مئات القتلى من الشباب الواعد وآلاف الجرحى وعمل على خلق تعتيم إعلامي لإخفاء هذه الجرائم بقطع الإنترنت والتلفونات والاعتداء على الصحفيين وتفتيش أجهزة الهاتف التي يحملونها. بهذه المناسبة استضفنا الصحفي فيصل الباقر من منظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر.
جديلا راديو دبنجة ودرجنا في صحفيون لحقوق الإنسان جهر أن نحتفي ونحتفل مع زملائنا وزميلاتنا في الوطن والعالم بيوم العالمي لحرية الصحافة الذي يأتي هذا العام عالميا تحت العنوان الكبير الصحافة تحت الحصار الرقمي. للأسف بلادنا وشعبنا وحرية الصحافة في بلادنا على وجه التحديد تقبع تحت الحصار الشامل والكامل الرقمي وغير الرقمي على كل وسائل الصحافة بأشكالها المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة الذي فرضه انطلاق 25 أكتوبر 2021 على حرية الصحافة والتعبير. هذا اليوم 3 مايو كما قلت يكرس لتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بتأثير وسائل الرصد والمراقبة التكنولوجية على حرية الصحافة وحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وحماية البيانات والخصوصية وقضايا الشفافية وتناول قضايا حرية الإعلام وبرامج التجسس ومن قبل ومن بعد سلامة الصحفيين والصحفيات والحق في الخصوصية في العصر الرقمي إلى جانب تناول قضايا حرية الإعلام والشفافية وحماية المصادر. والقصد من كل ذلك التصدي الجماعي للتهديدات التي تشكلها زيادة المراقبة على حرية الصحافة والخصوصية. للأسف بلادنا تقبع تحت هذا الانقلاب الذي قمع حرية الصحافة والتعبير من اليوم الأول، ونشهد ويشهد العالم معنا القمع المتزايد لحرية الصحافة والتعبير واستهداف الصحفيين والصحفيات بصورة سافرة ومفضوحة، وصلت لمرحلة اقتحام المؤسسات الإعلامية وتحطيم أدوات عملها واعتقال الصحفيين والصحفيات وممارسة العنف اللفظي والبدني والنفسي ضد الصحفيين والصحفيات والتعدي السافر على مقتنياتهم الشخصية ومنع الصحفيين والصحفيات في السودان من القيام بواجباتهم المهنية في التغطية الصحفية الحرة والمستقلة. بلا شك العالم أجمع شاهد القمع العنيف والمفرط اللي طال عشرات الصحفيين والصحفيات وهم بيغطوا بكفاءة وجرأة المظاهرات والمواكب والمسيرات السلمية الرافضة للانقلاب. فبدلا من أن تساعد السلطة الصحفيين والصحفيات على القيام بواجبهم، وهذا هو واجبها، تقوم بقمعهم وانتهاك حرياتهم واضطهادهم ودس المحافير كما يقولون منهم. عموما يتم كل ذلك، وهذا العنف الموجه ضد الصحفيين للأسف يتم بصورة يومية وممنهجة في مناخ الإفلاك من المساءلة والعقاب وحماية الجنات ومنتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد المواطنين كافة والمظاهرين السلميين، مضافا إلى كل ذلك إعاقة الصحفيين والصحفيات من أداء مهامهم عبر التحكم الصارم في الوصول للمعلومات. ونحن نعلم وأنتم تعلمون والعالم كله يعلم أن التحكم في المعلومات مقصود به في السودان تكريس الإظلام الإعلامي، وشاهدنا قطع الإنترنت وشاهدنا التحكم في وسائل الميديا الاجتماعية السوشيال ميديا الفيسبوك والتويتر وغيرها، وشاهدنا كيف السلطة بتحجب المعلومات وبتحجب الإنترنت، وحتى حينما ينتصر القضاء للحقيقة وينتصر للحق في التحكم في الإنترنت نجد السلطة لا تلتزم بمواثيق احترام القضاء وسيادته. كل ذلك يحدث في السودان، ولذلك منذ اليوم الأول في انقلاب 25 أكتوبر 2021 رفعنا في زهر شعار صحافة المقاومة وقلنا أننا الآن في مرحلة جديدة وهي صحافة المقاومة، ونعني ما نقول وندرك أننا والمجتمع الصحفي مستعدين لمواجهة الانقلاب، لأننا نؤمن تماما أن لا بديل لصحافة المقاومة إلا صحافة المقاومة، وعهدا أن نواصل السير في الطريق الذي اخترناه طريق صحافة المقاومة وكشف الحقيقة ومناظرة الإظلام الإعلامي الذي فرضه الانقلاب.
نعم.
نؤكد في صحفي حقوق الإنسان التزامنا بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والمساهمة بقدر استطاعتنا وإمكانياتنا في حماية وسلامة الصحفيين والصحفيات وتشجيع ودعم الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الصحفيين والصحفيات إذا كان محليا أو عالميا، والتصدي عبر التقاضي لمنتهجي حقوق الإنسان. نحن نجد تماما أن شعبنا معنا وأننا مع شعبنا، ولذلك سنواصل جهودنا بمزيد من المهنية والاحترافية، ونواصل نضالنا مع مجتمعنا الصحفي في الإنشاء دراسة الصحافة الاستقصائية لتوثيق الانتهاكات والكشف عنها ونشرها تحدي النظام الإعلامي الذي فرضته ودعمه لتكريس السلطة الانقلابية. نجدد أيضا في هذا اليوم استعدادنا للعمل المشترك والتعاون والتضامن مع زميلاتنا وزملائنا في المهنة الصحفية في أداء ومهام واجباتنا في داخل السودان وتحالفاتنا مع المجتمع المدني، كل المنظمات المرتبطة بحرية الصحافة وحرية التعبير وحقوق الإنسان نحن جزء منها، ونثق في أننا سنتعاون مع بعضنا البعض لهزيمة الانقلاب مع شعبنا. من الأشياء المفرحة هذا العام استطاع المجتمع الصحفي السوداني أن يحقق في 26 مارس 2022 الطريق نحو النقابة. تشكلت لجنة تنفيذية لنقابة الصحفيين السودانيين تمهيدا للانتخابات اللجنة التنفيذية اللي حتتم في 3 أشهر من ذلك التاريخ. ونحن ندرك أن الثورة نقابة ولجنة حية، ولذلك شرعنا ونسرع ونواصل مع زملائنا وزميلاتنا تأسيس العمل النقابي. وحقيقة الصحفيين كانوا هم المبادرين الأول في عملية تأسيس النقابات، وبعدنا فتحنا الطريق للآخرين والأخريات ليؤسسوا نقاباتهم، لأن النقابة هتلعب دور كبير جدا في الدفاع عن مصالح أعضائها وعضواتها. وفي ذات الوقت فتح الطريق نحو الديمقراطية والسلام والعدالة، وهذا ما سنبذل جهدنا وطاقتنا في سبيل تحقيقه.
نعم أستاذ،
في هذا اليوم
أيوة.
سعداء جدا بالكلمة التي وجهتها المقررة الخاصة لرئيس التعبير إيان خان، وجهت للصحفيين السودانيين كلمة ضافية وعظيمة أشادت فيها بما يقوم به الصحفيين والصحفيات في السودان من جهد عظيم، وأكدت أننا لسنا وحدنا في هذه المعركة. أكدت أن المقرر الخاص لريادة التعبير في العالم ستكون معنا وبيننا في سبيل تعزيز حرية الصحافة والتعبير وانتزاع الحق في حرية الصحافة والتعبير، وهذا بمثابة إشادة عالمية وإشادة لمؤسسة دولية السودان عضو فيها، على الحكومة أن تلتزم بحماية وسلامة الصحفيين وحماية حرية التعبير والصحافة.
نعم، طيب يعني سؤال أستاذ فيصل الباقر، يعني السلطة الإنقلابية الحالية في السودان مثلها مثل أي سلطة إنقلابية أخرى تحاول أن يعني تضع خطوط حمراء كثيرة، يعني كي لا تتناول الصحافة قضايا بعينها، وبتستخدم أحيانا قانون المعلوماتية من أجل يعني إرهاب الصحفيين وتخويفهم يعني من الكتابة ونقل الصراع حول المعلومة إلى صراع جنائي يعني في الحقل الجنائي في المناخ الجنائي. فهل يعني ما هي أوجه التضييق التي تحصل الآن يعني على الصحف الورقية وعلى الإعلام الرقمي في السودان؟
نحن الآن يعني انتقلنا من مرحلة كلمة التضييق، انتقلنا إلى مرحلة فرض الإظلام الإعلامي التام والشامل، وعليه ما تقوم به السلطة من محاولات لجعل حرية الصحافة والتعبير في حالة إظلام كامل بفرض القوانين المجحفة والقوانين التي تتعارض مع المواثيق الدولية، مثل قانون المعلومات، مثل القانون الجنائي. كل هذه القوانين عادت السلطة بعد 25 أكتوبر 2021 إلى ما كان يقوم به نظام المخلوع عمر البشير، بل أكثر من ذلك، لأن حتى النظام السابق كان يختشي من ممارسة أعلى درجات العنف ضد الصحافة والصحفيين. بعد الانقلاب المرصود والموثق أن الانتهاكات زادت وأنها أصبحت أكثر نوعية، لذلك مقاومة هذا الانقلاب هي فرض عين علينا جميعا في المجتمع الصحفي، ولم تعد فرض كفاية، بمعنى إذا قام عليه البعض سقط عن الباقين. نحن الآن أمام سلطة تعادي حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في المعلومات والحق في حماية وسلامة الصحفيين، ولذلك لا بد لنا أن نوحد جهودنا ونؤطر مؤسساتنا لمواجهة هذا الانقلاب، لنستعيد مسار الثورة لتحقيق العدالة، لتحقيق حرية التعبير وحرية الصحافة، لأن حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإعلام هي الركن الأول والأساس والرئيس لكل الحريات ولكل الحقوق الأخرى.
نعم.
لذلك سنواصل نضالنا مع شعبنا ومع مجتمعنا الصحفي حتى نحقق غايات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ونعلم أن ذلك لن يأتي بالمجان، علينا أن نكون مستعدين لدفع الثمن، ونحن أهل لذلك، سنقاوم ولن نساوم في قضايا حرية الصحافة والتعبير واحترام وتعزيز حقوق الإنسان في السودان.
أستاذ فيصل الباغر، كنت ضيفنا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو، شكرا لك كثير.
شكرا لكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
في كرينك، وعقب المذبحة الأخيرة وحرق المساكن والسوق، تم استنهاض مبادرة باسم القومة لكرينك من أجل إعادة الخدمات ومساعدة المواطنين وتوفير الغذاء والماء لهم والأمن طبعا. الزميل صادق زكريا تحدث لحاتم عبد الله من قيادات مبادرة القومة لكرينك.
شكرا صادق، عبرت يعني احنا مهني الأهل في الأرض بأفور خدم إلى الفترة المباركة، وإن شاء الله ربنا يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال، وكذلك إن شاء الله أن يتقبل كل الأبرياء الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة في كل من كرينك والجنينة. فيما يتعلق بالمبادرة، مبادرة القومة لكرينك، يمكن الله جاءت هذه المبادرة نتاج طبيعي للأحداث السابقة التي حدثت في ديسمبر الماضي، وقبلها كانت أيضا هنالك مبادرة أخرى باسم مبادرة القومة لجبل مون، أيضا انطلقت من نفس لنفس الأهداف ولذات الأسباب. واللي يمكن أنه الوضع كما هو معلوم، الوضع أصبح مأساوي جدا في هذه المناطق نتيجة للأحداث الأمنية والكوارث الكبيرة التي حدثت نتيجة لهذه المشكلات. واللي يمكن أنه هنالك أعداد كبيرة جدا من المواطنين في هذه المناطق فيهم من فقد المأوى بالكامل، وفقد القناة، وفقد الكفاءة، وفقد كذلك الدواء. كل سبل العيش يمكن أنه الناس تفقدوها نتيجة لهذه الأحداث الدامية اللي يمكن أنه في أحداث كرينك الأخيرة نفاق عدد القتلى 200 قتيل، فضلا عن أكثر من 136 جريح، أعداد كبيرة جدا يمكن يكون من النازحين اللي يمكن نزهر أكثر من مرة. يعني يمكن يكون في هذه المدينة بقت مأوى لعدد كبير من القرى حوالينا داخل كرينك، فيمكن يكون بتجدد هذه الأحداث يمكن أنه الناس نزهر أكثر من كذا مرة وفقد عدد كبير جدا من الأرواح وكذلك من الممتلكات المختلفة. انطلاقا من يعني القيم الإنسانية المستدعى في مثل هذه الظروف، بالضرورة أن يتحرك المجتمع لكي يساهم بما يستطيع من أجل تخفيض آثار هذه الكارثة الإنسانية. لك أن تتصور أن عدد الأسر المتضررة في هذه الأحداث، التقديرات الأولية تتحدث عن أكثر من 25,000 أسرة يمكن فقدت الغذاء والكساء والماء والسكن والدواء والكساء وخلافه. فلذلك المبادرة انطلقت من هذا المنطلق، في سبيل أنها تساعد الجهات الإنسانية أو الأجسام العاملة في البلاد، وكانت جهات منظمات. يمكن يكون في عدد من الأحداث يعني تجاوزت 10، يعني يمكن يكون أحداث في مناطق مختلفة، وده تراكم عدد كبير جدا من النازحين، وأصبحت الحاجة كبيرة جدا بهذه المجتمعات، وده يمكن أدى لشرط كبير أو لنقص حاد جدا في المساعدات الغذائية والإنسانية، الغذائية وغير الغذائية. وأصبحت المنظمات العاملة في البلاد لا تستطيع أنها تفي احتياجات كل هذه المجتمعات. لذلك رأينا أنه بالضرورة أنه إحنا كذلك نتدخل ونحرك لمدار الحواضن المجتمعية والإنسانية بأنها تتحرك لكي تساهم كذلك بدورها في تخفيف المعاناة التي يعيشونها الناس في تلك المناطق، لأنه معلومات أيضا متوفرة أنه الناس فقدوا كل شيء، فقدوا الغذاء بالكامل بسبب النهب والحرق، ويعني هنالك بعض الأسر لجأت إلى يعني استخدام المانجا يعني كغذاء، المانجو كغذاء بديل نتيجة لعدم وجود غذاء في المنطقة، لأن المنطقة بالكامل يمكن يكون أنه هي مهيبة بالكامل، حتى لما في ذلك السوق مهيبة بالكامل، المؤسسات الحكومية من مستشفى ريفي محلية إلى كل المراكز الأخرى، حتى محطات المياه تعرضت للتعطيل والتخريب وكذلك للنهب. ولذلك إنه المنطقة أصبحت منطقة أشلاء لا يوجد فيها أي شيء، لذلك ده كان هو الدافع لأننا نتحرك في أننا يعني نقدم نداء، وهذا لم يكن النداء الأول. يمكن أن هنالك نداء سابق سبق هذا النداء في ديسمبر الماضي. برضو من هنا نشكر كل الجهات اللي ساهمت في تلك الفترة، واللي يمكن أنه المساهمات اللي وصلت استطاعت المبادرة في ذلك الوقت أنه تجمع كل هذه المساهمات سواء كانت نقدية أو عينية لشراء بعض المواد وترحيلها إلى كرينك. يمكن نقول أنه دي كان يعني بداية هذه المبادرة انطلقت منذ ديسمبر الماضي.
أثارت الحملة المنظمة لتلميع قائد الدعم السريع حميتي عقب ظهوره والخطاب الذي ألقاه بمناسبة عيد الفطر المبارك الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإلكترونية. في جولة السودان اليوم استضفنا الصحفية درة قنبو للتعليق على مدلولات هذا الظهور والرسائل التي يحملها.
على قناعة راسخة جدا عند الناس المحاولة للهروب من الحقيقة اللي هم شايفينها الكراهية، الكراهية الاجتماعية والسياسية المتمددة للقوات دي وللجسم ده، الجسم المنفوض ده، الجسم المشوه في الحياة السودانية دي، هي محاولة ليعملوا له زي ما تقدر تقول شنو، بيحاول يعملوا له زراعة في الجسم الوطني، ودي فاشلة. فبيلجأوا للأساليب والأحابيل دي، الكذب واستخدام الفوتوشوب واستخدام الجهات الأجنبية مدفوعة القيمة عشان إنه يقولوا موطئ قدم. وبرضه فيها رسالة تانية تحت ذات إنه إجبار الناس للتعامل مع وجود الميليشيا دي كأمر واقع. جايين ناس من انحيازات قبلية وانحيازات فكرية محددة خدمة مشروع ملفوظ ومنبوذ ومكروه ومبغوض، ولخدمة مشاريع مدمرة في المنطقة. أنت بتجند في شعوب بلدان تانية عشان تمشي تدفع بأرواحهم نيابة عن شعوب تانية، وبل تقبض الثمن، ويا ريت لو الثمن انت بتقاسبهم فيه بعدالة وشرب، لا انت بتنهب ثروات شعوب تانية مقابل ارواح لشبان مصطلح تستفيد منها بلدان ومتستفيد منها وشرب ويستفيدوا منهم هم من عمرهم ليروسهم.
نعم.
بيستغل الاوضاع الاقتصادية لشعوب بلدان، وبيستغل الامتدادات القبلية للشعوب دي وتداخلاتها في المنطقة لمشاريع فاسدة، مشاريع مدمرة.
طيب يعني الناس في الأول لما ظهرت فكرة إنه جايين يعني مقاتلين عابرين للحدود وكذا، والمسألة دي عندها علاقة بالصراع على الموارد، الناس ما أخذوا الكلام ده، ما أخذ الجد. يعني هل أنت قادر تقري بين الأحداث اللي هسي حاصلة والفكرة حقت كرينك والجنينة ومجمل الأحداث الحاصلة في خاصة في المناطق الغنية بالموارد، أنت قادر؟
ما أعتقد إنه الشعب كان ما واعي بالقصة دي. بالعكس، السودانيين كونهم من البداية رفضوا الجسم الغريب ده والميليشيا الدموية القاسدة دي كانوا واعيين بها. المشكلة إنه في سلطات سياسية فاسدة على رأسها قيادة الجيش وزعامته، قيادة الجيش السوداني هي القبلة التعامل مع الوضع المشوه والوضع المخجل ده والوضع اللا وطني. بالعكس، كلامه ده يدين ويجعل إنه مفترض إنه يكون عليه هو ذاته بعد كده، هو وقادة الجيش السبح بوجود الميليشيا دي، بعد كده هو مفترض ينظر في وجودهم كسودانيين وفي الجنسيات اللي بيحملوها، وقبل كده ينظر في وضعهم القانوني، لأنه دي خيانة عظمى بيتم دي باسم الجيش السوداني وباسم الشعب السوداني.
طيب يعني هذا الظهور الإعلامي للدعم السريع وقائد وكده، ده بيقوم يعني بيخلي الناظر للأمور، وإذا قارنا بالخطاب بتاع البرهان إنه موقف الجيش باهت جدا، السبب شنو يا ترى؟
السبب إنه زي ما قلت لك إنه في قيادة في الجيش باعت كل شيء لصالح المشروع ده، لصالح إنها تشتري رقابة فقط من الجرائم اللي ارتكبتها. ومعروف أصلا، ما منكر الكلام ده ولا في ذول بيغالط فيه، إنه الميليشيا دي صناعة قيد الجيش الحالي، صناعة برهان في وقتها ولظروفها كانت ممكن تبدو في بعض الأوقات لبعض الناس ممكن تبدو منطقية، لكن حاليا ما مسموح ولا منطقي في أي مكان في العالم وجود أكثر من جيش واحد في البلد، جيش وطني واحد، ودي واحدة من مقومات وأسس الدول. ما في دولة بتقبل يا جماعة بأنه يكون في أكثر من جيش، ويا ريته لو جيش مبني على أسس حقيقية للجيوش، لا ده جيش دي ميليشيا قايمة على أساس قبلي، وهو الدليل عليها إنها أصبحت عابرة للحدود كمان، بتجند من إثنياتها ومن بني عمومتها في مختلف البلدان الواقعة في شرط السودان غربا، من غرب السودان أفريقيا الوسطى والكاميرون ومالي والنيجر انا اعتقد انه ببساطه حنلقى نفسنا وصلنا سحل العاج لو تعقبنا المسير بتاع الوجود القبلي للمنشيات دي حنصل لحد المحيط وحنكون احنا لسه ما خلصنا شوفنا لحدودها. وده اخطر ما يمكن انه تسمح به دوله ويسمحوا يدعموا انهم قيادات سياسيه او قيادات عسكريه. عشان كده الوضع ده بيستحق محاكمه بعد كده ومحاكمه تاريخيه كبيره جدا في ما يخص قيادة الجيش السوداني وتحدد تضع محددات لكيفية صعود القيادة أصلا في الجيش والمؤسسات القومية زي الجيش.
نعم. طيب سؤال أخيرا, عارفك مستعجلة, يعني الفكرة دي زي ما قلت أنت خطيرة, فكرة الاثنيات العابرة للحدود تقوم تجي وتتدخل في الصراع السياسي والعسكري بهذه الطريقة. انت كصحفية الحاجة دي في الإعلام ما ظهر شديد, يعني أن الناس ما بيطرقوا عليها شديد وما بيتناولها وما بيفحصها يعني بشكل جاد ويخط خطورتها في محلها السليم. يعني
كويس انك يا أستاذ إبراهيم سألت السؤال ده في إبراهيم في اليوم العالمي لحرية الصحافة. نحن في وضع سيء جدا جدا في السودان من ناحية حرية النشر وحتى من ناحية تفوق المعلومات. الميليشيا دي معتمة بسلطته وبيوقع يا اخي ده عندهم معتقلات بيختطفوا ناس, وشفنا كيف حصل للشهيد بهاء الدين نوري. عندهم قدرة على التعتيم وعندهم قدرة على التشويش عبر الميليشيات الروسية برضو المرتزقة الروس اللي بيجيبوهم يشتغلوا لهم الشغل بتاع الانترنت. عندهم قدرة على حجب المعلومات وفي تواطؤ من أجهزة رسمية في الدولة يعتلوها قيادات أصلا هي خاضعة بالكامل للميليشيا دي. يعني أجهزة الدولة المفترض تدي المعلومات زي الجيش وزي أي مؤسسات تاني أمنية أو شبه أمنية المفترض تدي معلومات, هي بتعتم على المعلومات دي وفوق لها كده ممكن تلاحقك بعد كده وتعطلك عشان في موضوع النشر. فطبيعي جدا تكون دي النتيجة. هي الوضع ده يهدد البلد كله, وجود البلد كدولة وكبلد ويهدد وجود ناهيك عن نشر الصحافة.
أستاذة درجمبو أنا شاكر لك يعني على الوقت اللي منحتني ليه وعلى حديثك واليوم بلد. اليوم العالمي لحرية الصحافة وبرانا شايفين الحاصل في السودان. شكرا لك كثير.
وكل سنة وانت طيب, وكل سنة وكل إذاعة دبنجة وكل الإعلام الحر في العالم وتحياتي, وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك وجميع مستمعي راديو دبنجة.
شكرا لك, تسلمي.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
قبل الختام عزيزي تذكير بعناوين الأخبار.
مبادرة القومة لكيرينيك تعلن أن عدد المتضررين من مجزرة كيرينيك يفوق 25,000, أوشا تكشف عن نزوح أكثر من 11,000 شخص بسبب أحداث كيرينيك ونهب 10 عربات وحرق 5 أخرى واستمرار انعدام الأمن على طريق جنينة كيرينيك. الصحفيون يحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة وجهر تدين حصار الصحافة وتدعو كافة الصحفيين للانخراط في الجسم النقابي. المقرر الخاص لحرية الصحافة في مجلس حقوق الإنسان تدعو السلطات لوقف استهداف الصحافة والصحفيين فورا. المرصد الأورو متوسطي يدعو لإجراء تحقيق شفاف حول الاعتداء على الصحفيين والكيانات الصحفية في السودان. إطلاق صراح 14 معتقلا من الناشطين ولجان المقاومة ومحامو الطوارئ يواصلون جهودهم. موكب والتتريس للطرق في بر بالخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع. لجان المقاومة بورد سودان تعلن عن وقفات احتجاجية أمام سجن بورد سودان والنيابة العامة يومي الأربعاء والخميس. المكتب الموحد للأطباء يدين المضايقات الأمنية لمدير المستشفى الأكاديمي بسبب رفضه تسليم المستشفى لمأمون حميدة. تعطل عمليات الدفع الخلفي للطائرات في مطار الخرطوم يتسبب في عدم الإقلاء لعدد من الرحلات مساء الاثنين. تقرير أممي يكشف عن فقدان السودان 7.2 مليار دولار وانخفاض الجنيه السوداني بنسبة 2000%. والي شمال دارفور يدعو لحوار وطني شامل وشفاف من أجل التعايش السلمي لحماية الوطن من التفكك والانهيار. بورما ناصر يمتدح جهود الآلية الثلاثية وزيارات مبعوثي الترويكا والاتحاد الأوروبي ويدعو للحوار من أجل إنهاء الأزمة. الدكتور جبريل إبراهيم يدعو للسلام الاجتماعي في غرب دارفور ويدعو للإسراء في تشكيل الحكومة.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا, وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل, وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية النيل الأزرق أن نستضيف الناشط بكري درويش للحديث حول أزمة الماء والكهرباء بمحلية الرصيرس، وأيضا من الولاية الشمالية بنستضيف الناشط صهيب عثمان للحديث حول إشكاليات الزراعة في الولاية الشمالية. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا بكري درويش ويورينا شنو الأسباب الرئيسية لأزمة الموية والكهرباء في محلية الرصيرس. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أنا جزء من اللجنة اللي تكونت، وأنا الزول اللي رفع المذكرة ذاتها، يعني أنا السلة المذكرة في الخزانة. المحلية، أنا بتذكر محلية الرصيرس دي، يعني جينا لبلد لمدرسة بتاع الشهادة، مدرسة بتاع الشهيد، هناك بلد بتاع السيرج بتاعهم صغير كده، عشان نديها له بخمسة ألف. المحلية قالت ما عندها قروش، جيز على مستوى كل الخدمات، إيراداتها ضعيفة، المحليات كلها إيراداتها ضعيفة، ما مغطية حوجات المواطن، ده غير السرقات اللي قاعدة تتم والفساد اللي قاعدة تتم على مستوى المحليات. الظلم التاريخي الوقع من خلال خزان الرصيرس ده، يعني من تهميش للمواطن 5 كيلو من 5 متر ولا 10 متر، انا اجملك واحلف المصحف انه في زول في قنص ما عنده كهرباء، ما عنده كهرباء، الكهرباء في مدينتين الرصيرس وفي احياء محدده في الرصيرس. القطعات المستمره للكهرباء هي مسببه خلل في المويه، باعتبار انه الاستدامه بتاعت الكهرباء بيكون في استمرار للخدمه. بالاضافه لانه الشبكه بتاعت محله الرصيرس دي بتاعت المويه من 81 و81 ذاتها ما سوت الحكومة، سوت جلابة. الخدمة دي أصلا هي مقدمة لنسبة محددة اللي هو كان السكان الموجودين. بعد الحروبات دي محلية ود الماح بقت هنا، محلية جزء من محلية القرمق بقى في الرصيرس، محلية باو كاملة نصها أو 90% منها هسه قاعدة فيها هنا. الفلاحات الجو مهجرين من الجنوب والمشاكل دي كلهم جو قاعدين في محلية الرصيرس، بقى في زيادة في الرقعة السكانية، والخدمات اللي هي قاعده موجوده في نفس المستوى اللي اتخلقت فوق الرصيرس ما زادت. في مشكله في الشبكه، في مشكله في القطوعات، في مشكله في انه التوصيل بتاع العداد، احنا ما بدون له بعصاب، وبدون له ناس، انا بدون له ناس في باقي الولايات الثانيه بقصوا ظلم. انا التعرفه بتاعتي اعلى، التعرفه ذاتها بتاعت العداد بشراء العداد اعلى من باقي الولايات، وهناك بقصوا ظلم. انا زول منتج للكهرباء، انا بغذي من هنا لين خرطوم كل السودان، حال السودان بالضروره المفروض يكون عندي خصوصيه وتمييز ايجابي، لانه الخدمه بتتقدم المفروض تتقدم لي يعني بشكل كويس.
يعني هسي الناس الرصيرس او النيل الازرق بشكل عام ما عندهم نسبه معين من كهربتهم باعتباره زي البترول، يعني النصيب
ما عندنا جات الاتفاقيه الهشه بتاعت جنوب السودان دي الهشه ده، ونزيل هذا ما قادرين يتعاملوا مع الموضوع ده. يعني أنا نحس بالضغط بتاعنا ده، ده نبقى إنه أنا نوفر 40% دي ونوفر احتياجات اتفاقية جوا. أنا نحن المرة الجاية هنقفل كامل بعد يوم 8/5 ده، بنقفل الخزان ده كامل، بنقطع الإمداد الكهربائي.
نعم، وفي الاتفاقية منصوص الكلام ده على أساس إنه
كله. أنا ما القراية الورقة اللي أنا قريتها لك دي قدمتها من جبتها من الاتفاقية ذات، لكن في النهاية ما بيستغلوا بها المركز والحركة الشعبية، وعندها استعداد ذاته تقالع في الحاجة دي، لأنه شايف بعد الانقلاب ده وضع ديك عامل مشوه قدر شنو يعني.
لكن هسه الحاكم ما ماشي كويس في الشغل بتاع الخدمات،
ما الشارع بتاع الرصيرس الدمازين السنة الفاتت وزارة الشؤون الهندسية طلعت خطاب بأنه الشارع ده لا يصلح. أنا يعني جابوا الوقت ذاك ياسر الطالب كمدير تنفيذي وقال له الشارع ده تاني ما يصلح، المفروض تلجن يجيب تعمل لكم مسار تاني للشارع. الشارع ده استنى هو ماشي، حاجات مطر قبال 10 يوم ولا 15 يوم ربط عربية بتاعت تحسين ورمتها في الناس. الشارع ده شفته من قطع حسن فيه حفر يعني إلا يؤدي لكارثة كبيرة كده. تنين جبل دشل الشارع ده وقال أنا حاجة أشتغله، والكلام ده له أكثر من شهر وشهر ونص، الخريف على الأبواب وما في حاجة.
شكرا لك السيد بكري درويش على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى الناشط صهيب عثمان من محلية البرقيق حول الموسم الزراعي الحالي بالولاية الشمالية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بالنسبة للمحاصيل طبعا في جدل كبير لسه الشمالية ما اتحسمت فيه، واللي هو سعر القمح. تخيل انه سعر القمح بعد ما جبريل ابراهيم وزير المالية صرح بانه سعر القمح قال ما بيشتري من المزارع، يعتمد على الخارج على المستورد، مع ان المستورد قال في احد تصريحاته المستورد اقل من في البلد مزروع. ما عدى عليه شهر القرار بتاعه والتصريح بتاعه جت عند تراجع، قال انه حيشتري من المزارعين عن طريق البنك. فالبنك الزراعي للان يمكن في مشاكل، مشروع الجزيره امس كلمت علينا البيان بتاع المزارعين، اتحاد المزارعين يعني كان موضحين حقائق كثيره ان البنوك بعد قرار جبريل ما قاعد تستلم كده. فنحن المشكله نفس المشكله هنا، البنك هنا ما يستلم، ما في بنك يستلم ولا حد يستلم، لانه السعر اللي قاله جبريل ما في دول ما شبهه او ما عمموه على البنوك والافراح كلها.
المشكله شنو بالتحديد؟ الاسعار ما مجزيه.
هم يعني في مشروع الجزيره قالوا 43، حتى ناس الجزيره قالوا الولايه الشماليه بتزرع قمح بالري الانسيابي وبالري هلكات الكهرباء، وجات هم ري انسيابي وفي جزء منهم تقريبا مطر او حاجات دي. فنحن التاثير بتاع الاستهلاك استخدم الديزل لسه على الوقود بغلاء، ده مزارع هنا بيزرع بالبابور وبيزرع بالكهرباء الغاليه اللي غلوها بعض. فناس مشروع الجزيره عندما الري الانسيابي بيزرعوا بالمشاريع الحكوميه الكبيره دي ما قاعد تاثر معهم انها مدعومه من الدوله. فقالوا ما في مش نوع يعني بما فيها عداله انه نحن ولايه الشماليه، حتى هم ساموا فوق حياتهم قالوا انه على الاقل انصفوا ناس الولايه الشماليه. بيانهم بيقول كده، تعرف واحدين بياناتهم كده محترمه شديد.
السعر اللي تحدد في الشماليه نفسي بتاعت الجزيره 43،
الشماليه ما اصلا ما يتحدد لسه، لكن هو وزاره الماليه بيحدد دائما بيحدد سعر القمح في السودان بناء على الجزيره، بيشوفوا هناك مشروع الجزيره هم بيحددوا عليه. مشروع الجزيره ما احتجت في اي قرار معناته حينطلع على الشعب السوداني كله.
لا لكن هنا ما في عداله اذا يعني انت ما بتوفر لي كهرباء.
حاجه ظاهره طبعا اصلا، ما هو دي الحاجه اللي احنا بنتكلم عنها دائما، انه كل اغليم عنده مميزات وعنده حاجاته. يعني مثلا في الدمازين مثلا او فينا بيزرعوا بالمطر، يعني ما ممكن تمشي تحدد لنا سعر هناك برقم خرافي، لانه ده حاجه اصلا ما خسران فيها حاجه كبيره. زي انا الليله بجي تدريباتي في الموفي السعر هسه انا خسران، انا الليله كمزارع وفعليا انا مزارع يعني في الولايه الشماليه هنا في مشروع البرقيق، انا القمح حسي في السوق عامل 28000 جنيه شوال القمح، في حين انه انا اشتريت البذر الشوال اشتريت ب 30، وكنت اشتريت زرعته في شهر 10 11. طيب اشتريت كيماوي سماد يوريا الشوال ب 31 من البنك الزراعي، من السوق الشوال ب 45000. طيب كيف يبقى لنا مدخلات الزراعه اعلى من القيمه يعني؟ انا بقيس عن الشوال القمح ده ممكن يكون منزل من 50 ولا فوق 50، يعني يقولوا 50 على الاقل اذا هم خدت الجزيره اللي ما عندها مشاكل في الكهرباء والمويه والري بشكل عام، حتى لا 43 المفروض ياخذوا 50 للولايه الشماليه. حتى الجهاز اللي بيمشي الجزيره احنا بيجينا بسعر هم بيجيهم بسعر، لانه هناك منطقه الوسط اقرب، نحن هنا بندفع اضعاف التكلفه. يعني بالنسبه للزراعه في الموسم الشتوي يلا شوال الفول الاسعار بتراوح من 60 ل 70 ده في الشماليه. هنا في عموم الشماليه كنت عملت تقرير قبل ايام سؤالات كده، عرفت الاسعار كلها ما بين 60 ل 70. في الخرطوم الفول عامله 130 140 حسب الحبه، يقول لك حسب النوع والجوده بتاعك. زمان كان بيجي من الحبشه وبيجي من حتات، في فول مصر دخل ضرب الفول. انا اقول لك حاجه يعني انه نحن الزراعة بشكل عام في السودان ده أنا أقدر أقول لك بشكل واضح من خلال ملاحظاتي ومتابعاتنا للأسواق ووجودنا وكده في المزارع، الزراعة في السودان ده مستهدفيننا الناس اللي قاعدين في السلطة الحالية ده. عشان أجيب لك من النهاية كيف دي ممكن أجيب لك 1500 مبرر لها؟ طيب أنت كسلطات، أنا المزارع لما أزرع بالاستهلاكات الكبيرة اللي قاعد استهلكها من طاقة اللي قاعد أبذرها، أنا ليلة وقت أحصد الفول، أنت ما ممكن تدخل لي فول من دولة مجاورة، أنا مزارع لسه ما أكون سديت حاجاتي، على الأقل حتكسر فيني الروح الحاجة اللي قاعدة تجاه الزراعة الجوارية، حتكسر لي السنة اللي فاتت لاحظنا إنه ضربوا السوق بالفول المصري، يلا المصريين بيدخلوا عشان أوريك، ناس قاعدين تكون حريصين على حاجاتهم، المصريين بيدخلوا فول مصري كويس، نفس الفول بتاعنا، لكن الفول ده ما بيصلح للزراعة، أي أحد أي سوداني يعني يزور حصيته يسأل نفسه، ليه الفول ده ما بيقوم هنا؟ وادي النيل وما هو ده واحد نفس المناخ واحد يعني احنا واسوان وهناك حاجة الزرع. البصل ده في ظرف 20 إلى 25 يوم من 70 قوم دق 8000 جنيه الشوال. شوف ده منطق من 70000 جنيه ل 8000 جنيه في ظرف 25 يوم. يا إما إنه النازل محاربين الزراعة، يا إما يفتحوا لناس عشان ما يجي يروجوا حاجاتهم البضاعة الرخيصة، أو كمان إنه ما دار المزارع اللي يزرع يعني مش شايفينه. انت كحكومه المفروض يعني يكون في تقدر تتحكم على السلعه الاستراتيجيه. البصل ده واحده من الحاجات الملاحه يعني انت اي بيت بيستهلك بصل مين ما بياكل.
شكرا لك الناشط صهيب عثمان على المشاركه في راديو دبنجا، وايضا الشكر للساده المستمعين، والى ان نلتقي في لقاء جديد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.